بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه. ذكرنا في البحث السابق 5 وجوه للقائلين بعدم إمكان العمل بظواهر الكتاب، وهي وجوه جمعها المصنف من كلمات الأخباريين الذين كانوا يصرون على عدم حجية ظواهر الكتاب. صاحب الكفاية قبل أن يعلق على هذه الوجوه ويردها ذكر نكتة، أن هذه الوجوه معظمها وأكثرها مناقشة صغروية مع إصالة حجية الظاهر، فقط في موردين، الوجه الثالث والوجه الأخير، المناقشة تبدو أنها كبروية. الوجه الثالث كان أنه نحن ندعي أن اتباع الظاهر في القرآن بمنزلة اتباع المتشابه، وهذا ما يختص بالقرآن، بل هذه المناقشة قد تعدو وتتجاوز عن القرآن. ليش؟ لأن هذا هو بحث، أنه هل أن الظاهر يعد من المتشابه أو لا يعد، هذا بحث كبروي. إذا قلنا أن الظواهر من المتشابهات، إذن في القرآن الظواهر ليس حجة، فيكون ظواهر القرآن أو فتكون ظواهر القرآن صغرى لهذا البحث. والأخير وجه الخامس، أنه نقول الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي، الكلام في أنه العمل بالظاهر هل هو يعد تفسير بالرأي أم لا، سواء كان التفسير بالرأي باطلا في القرآن أم في السنة أو في مقام ثالث. الكلام أن العمل بالظاهر يعد من مصادق التفسير بالرأي أو لا، هذا مناقشة كبروية. نعم، ثمرتها تظهر في القرآن على حسب رأي الأخباريين، أما بشكل عام هذا ما يختص بظواهر القرآن. هل أن العمل بالظاهر يعد من مصادق التفسير بالرأي؟ هسه سواء كان التفسير بالرأي تفسير برأي الباري تعالى أم برأي النبي أو أهل البيت عليهم السلام أو برأي المقنن، أي مقنن وصاحب قانون وصاحب شريعة. لذلك هذين الوجهين، الثالث كون ظواهر القرآن من المتشابه، كون العمل بالظاهر تفسيرا بالرأي، من الوجوه التي تناقش كبرى إصالة الظهور، ولكن باقي الوجوه وجوه صغروية. مثلا الوجه الأول قلنا أنه القرآن يختص فهمه بمن خوطب به، هذا بحث صغروي، يعني احنا نوافق إصالة حجة الظهور ونقول أن الظواهر حجة، أما في خصوص القرآن نرفع اليد عن هذه الكبرى، لأن القرآن حجة لمن خوطبه. أو مثلا في الوجه الثاني قلنا أنه مضامين القرآن شامخة غامضة، هذا يختص بالقرآن، أما معناته كل ظاهر في القرآن أو كل إصالة حجة الظهور مقيدة بغير المفاهيم والعناوين الغامضة، لا، إصالة الظهور حجة غاية ما هناك في خصوص هذا الكتاب الكريم وهو القرآن، نقول ما نقدر نطبق إصالة الظهور لأن معانيها غامضة وعميقة. وعلى أي حال، هاي النقطة اللي ذكرها في البداية صاحب الكفاية، نأتي إلى المناقشة. نرد على الوجه الأول، أنكم تقولون أن القرآن يختص فهمه بأهل البيت ومن كان مثلهم مثلا أو بمنزلتهم، هذا لا دليل عليه، لأنه كثير من الآيات موجودة في القرآن وهي ظاهرة ومفاهيمها عرفية ومفهومة. ذكرتم في الوجه الأول أن أكو روايات نهت ولامت أبي حنيفة وقتادة وأمثالهم، أقول نعم، هذول كان يعملون بظواهر القرآن من دون أن يراجعوا السنة ومن دون أن يراجعوا أهل البيت عليهم السلام. الذي يعمل بظواهر القرآن باستقلالها بدون مراجعة السنة النبوية والولوية، إيه هذا باطل، أما العمل بالظواهر عليكم السلام مع مراجعة السنة من عام وتخصيص، من مطلق وتقييد، من ناسخ ومنسوخ، لا بأس بذلك. إذن النهي الذي ورد عن عمل أبي حنيفة وأمثاله لأنهم كانوا يفتون بظواهر الكتاب من دون مراجعة السنة. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. إذن الوجه الأول ضعيف. الوجه الثاني أنه مضامين القرآن مضامين غامضة عميقة شامخة، هذا مسلم ما كم هانع، ولكن الكلام أنه نحن في باب الفقه نحتاج الآيات الأحكام فقط. كلامنا الآن في الفقه، حجية الظواهر لدى الفقيه، وآيات الأحكام على ما قيل لا تعد 500 آية، وهذه الآيات غالبا لا تتضمن أحكاما ومفاهيم أو معاني غامضة. مثلا آيات الإرث الصريحة في أحكام الإرث، آيات النكاح، آيات المحارم وغير المحارم، آيات الحجاب، كل هذه الآيات ظاهرة في معانيها وليس. نعم فيها بعض الملاحظات، مثلا الحجاب هل يعتبر فيها الخمار أو لا يعتبر فيها الخمار أو حده؟ نعم باعتبار القرآن عادة لم يذكر الأحكام بالتفصيل وإنما ذكر الكليات، ولذلك مثلا الآيات تدل على وجوب الصلاة عند الزوال وعند طلوع الفجر وعند غروب الشمس، آيات ظاهرة وليس فيها أي غموض. هذا وجه الثاني ضعيف. نأتي إلى الوجه الثالث الذي قالوا أن المتشابه والظاهر من مقولة واحد، وأنه المتشابه يشمل الظاهر. صاحب الكفاية عند مناقشة جميلة يقول إحنا نرجع إلى العرف، العرف لا يرى وحدة بين المتشابه والظاهر، فرق واضح أكو، كلام الظاهر شيء وكلام المتشابه شيء آخر. إذن ما يمكن أن يقال بأن المتشابه يدخل فيها الظاهر. إذا قلنا أن المتشابه يدخل فيها الظاهر معناته أصلا لا يبقى لنا ظاهر، كل الكلام راح يكون كلاما متشابه. لذلك لعل المقصود من هذا الوجه الثالث هو الوجه الرابع. ما هو وجه الرابع؟ وجه الرابع أنه إحنا نؤمن بأن المتشابه غير الظاهر، ولكن يقع عندنا علم إجمالي لكثرة طرو التخصيص والتقييد والتغيير في ظواهر القرآن في السنة، يصبح عندنا علم إجمالي أن هذا الظاهر هل هو يراد منه ظاهره مثلا العموم أو لا يراد، إذن يصير منزلة المتشابه. يعني مو أن الظاهر موضوعا متشابه كما في الوجه الثالث، وإنما الظاهر حكما بمنزلة المتشابه، لأن كل ظاهر في القرآن من عموم أو إطلاق أو وجوب أو تحريم نحتمل فيه أن يكون هناك شيء خلافه يراد. ما كم من أمر موجود في القرآن وظاهر في الوجوب وأريد منه الاستحباب، سارع إلى مغفرة من ربكم، هذا السارع إلى مغفرة من ربكم ظاهر في الوجوب ولكن أريد منه الاستحباب. فتهجد في الليل ظاهر في الوجوب ولكن يحملون الفقهاء على الاستحباب فقط بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، صلاة الليل تكون واجبة. فقرأوا ما تيسر من القرآن ظاهر في الوجوب، والحال أنهم يفسرونه بالاستحباب، وإذا أكو له مصداق واجب فقط الحمد والسورة في الصلاة، هذا فقط مصداق الواجب فقرأوا، والحال أنه فقرأوا ما قال فقرأوا في الصلاة، فقرأوا ما تيسر في القرآن من القرآن سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. معظم الموارد بل كل الموارد من قراءة القرآن مستحب، إلا الحمد والسورة في الصلاة واجبة. إذن المقصود من الظاهر بمنزلة المشتبه لأجل هذا العلم الإجمالي. صاحب الكفاية يقول نحن نجيب عن هذا العلم الإجمالي بجوابين. جواب الأول أنه نفحص، وعندما فحصنا وجدنا في كثير من عمومات وإطلاقات القرآن المخصصات والمقيدات، انحل العلم الإجمالي. وما يبقى من وراء هذه المقيدات والمخصصات من عموم إطلاق بعد لا نحتمل فيه التقييد والتخصيص لأنه لم نجد، إذن ينحل العلم الإجمالي إلى ما أريد خلاف ظاهره وإلى ما لا يراد إلا ظاهره لعدم وجدان تخصيص أو تقييد لذلك الظاهر. جواب الثاني أنه نقول أصلا العلم الإجمالي الذي حادث هنا في أن كل ظاهر نحتمل فيه طرو التخصيص طرو التقييد طرو النسخ، لأنه في كثير من الظواهر القرآن رفع اليد عنها بحسب الروايات والسنة. لو قلنا بهذا نقول العلم الإجمالي دائرته أصلا ما تشمل الظواهر التي مورد البحث، لأن العلم الإجمالي بالطرو التخصيص فقط دائرته ما يحتمل فيه التخصيص، يعني ما كان الاحتمال التخصيص فيها معقولا. أما نحن نريد أن نعمل بظواهر لا نحتمل فيها التخصيص وخلاف الظاهر، وإنما هذا الظاهر حسب أدلتنا وحسب الكتاب والسنة لم يرفع اليد عن ظاهره. أما إذا كان من الأطراف العلم الإجمالي نعم يجب التوقف، أما قد يكون أصلا هذا الظاهر خارج عن أطراف العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي متمحض ومتخصص بالأطراف التي يحتمل فيها العمل بخلاف الظاهر، أما في الظواهر التي لا يحتمل فإن إصالة الظهور تحكم بحجيتها. ويبقى عندنا الوجه الخامس، وهو أنه عمل بظواهر القرآن بمنزلة التفسير بالرأي. صاحب الكفاية أجاب عن هذا الوجه بعدة وجوه. وجه الأول أنه بالوجدان العرفي نفرق بين العمل بالظاهر والتفسير بالرأي. ليش؟ لأن المراد من الظاهر ما يفهمه العرف وما ينسبق إلى الأذهان، أما التفسير بالرأي ما لا يفهمه العرف. وبتعبير آخر التفسير بالرأي يعني كشف القناع عن الشيء المستور، بحيث أن هذا الفقيه أو هذا الذي متفقه في الدين يقول أنا هكذا أفهم من الآية، العامي والعرف العام ما يفهمون هذا المعنى، هو يقول أنا أفسر الآية بهذا التفسير على حساب نكتة أو مقدمة يراها مطوية في الآية أو موضوع خارجي له دخل في تفسير الآية، لذلك يقول هذا التفسير بالرأي. أما إذا كان التفسير مطابقا لظاهر الآية هذا بعد ما يسمونه تفسير بالرأي، هذا تفسير الآية، أنا أجي أفسر أقم الصلاة بالوجوب، هذا مو تفسير بالرأي لأنه هو ظاهر في الوجوب. إذن فرق واضح بين التفسير بالرأي وبين العمل بالظاهر. لو سلمنا أن الظاهر يعد من التفسير بالرأي، ولكن مقصودنا من الظاهر الذي يعد من تفسير بالرأي هذا الظاهر إذا كان مبتنيا على روايات وقرائن في السنة منقولة عن النبي وأهل البيت ماكو مانع من العمل به، لأنهم أدرى بباطن وظواهر القرآن. إذن نحن نقول نعمل بالظواهر لأن هذا الظاهر مؤيد بالروايات. هذا الجواب الثاني. جواب الثالث، لو قلنا أن الظاهر من التفسير بالرأي والعمل بالظاهر الذي فيها قرائن في الروايات أيضا هذا التفسير بالرأي ومنهي، يقع التعارض بين الروايات التي تنهى عن التفسير بالرأي الشامل للظواهر وبين مجموعات متعددة من الروايات التي أمرت بالرجوع إلى الكتاب، خذ بما وافق الكتاب أو ارجع إلى الكتاب أو إن الكتاب هو كتاب الهداية كتاب الصراط المستقيم، في كل شيء اختلفتم فالحاكم بينكم الكتاب وسنتي، إني تارك فيكم الثقلين كتابي كتاب الله وعترتي أو سنتي وما شاكل ذلك. هذه الروايات الطوالة كلها تأمر بالرجوع إلى الكتاب، إحنا نقول هذا كله يعد من التفسير بالرأي. إذن نتيجة التعارض أنه نرفع اليد عن شمولية التفسير بالرأي للظواهر، نقول التفسير بالرأي هو الذي خلاف الظاهر والرجوع في هذه الروايات إلى الكتاب إلى ظواهر الكتاب. هذا حاصل جواب عن الوجه الخامس. ولا يخفى أن النزاع في حجية الظواهر بيننا وبين الأخباريين يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه الخمسة. فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون النزاع صغرويا، يعني في صغريات إصالة الظهور. وأما بحسب الوجه الأخير من أنه الظاهر تفسيره بالرأي، أو أن الظاهر من المتشابه الممنوع الذي هو الوجه الثالث كان، فالظاهر أن النزاع كبروي، يعني إحنا كنا نجي ننقح من البداية قبل ما نجي إلى كتاب القرآن إلى الكتاب وإلى القرآن، هل أن الظاهر يدخل في المتشابه أم لا؟ هل أن الظاهر من مصادق التفسير بالرأي أم لا؟ بعد ذلك نأتي ونقول أن هذان الوجهان يمنعان من العمل بظواهر الكتاب. ويكون المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا، هذا إشارة للوجه الثالث، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي، هذا إشارة للوجه الأخير. وكل هذه الدعاوي الخمسة فاسدة. أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه، يعني بمتشابهاته ومحكماته، هذا يختص بأهل البيت عليهم السلام، وإحنا ما ندعي الفهم الكل، إحنا ندعي الفهم في إطار الظهور العرفي بمقدار ما يظهر ومحكمات نريد نستفيد من القرآن. أما ما نقول كل آية وردت فيها نحن نفهمها بالظاهر، بداهة أن فيها ما لا يختص به، يعني ما لا يختص بأهله كما لا يخفى، لأن هناك كثير من الآيات، آيات التوحيد، آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نبوة، قصص الأنبياء، هذه ما تختص بفهمها، ما يختص فهمها بأهل البيت، يشمل كل الناس. وردع أبي حنيفة وقتادة لعنة الله عليهما عن الفتوى به، أي بالظاهر أو بالكتاب، إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إلى الكتاب من دون مراجعة أهل الكتاب وهم أهل البيت، لا عن الاستدلال بظاهر الكتاب مطلقا ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافي الظاهر، وإحنا نريد هذا العمل. فخلافنا مع الأخبارين مو حول هذه النقطة، الأخبارين هم يؤمنون أن عمل الأصولين بالظواهر مو عمل استقلالي، وإنما عمل في خلاف من ضمن رجوع الروايات ومراجعة رواة أهل البيت. والفتوى به مع اليأس عن الظفر به، يعني بما ينافي من تخصيص من تقييد من ناسخ وما شاكل ذلك. كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى كتاب والاستدلال بغير واحد من آياته، مثلا في باب الوضوء عشرات عندنا حديث صحاح معتبرة أن الإمام يستدل بآية الوضوء، ويعلم زرارة وأمثاله أنه يستدلون بآية الوضوء، هذا دليل على أن الاستدلال بآية الوضوء استدلال صحيح بظاهر الآية ولكن مع الاستعانة بالروايات. وأما الدعوة الثانية التي شنو، أن القرآن يتضمن مضامين شامخة وما يمكن فهمها، فلأن احتواء القرآن على المضامين العالية الغامضة هذا مسلم لا شك، كما في بعض الروايات لكل آية 7 بطون ولكل بطن 70 بطنا، لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام، احنا هدفنا آيات الأحكام مو كل الآيات، وحجيتها كما هو محل الكلام. وهذه الآيات ليست متضمنة مضامين غامضة، نعم فيها بعض الكلمات محل الخلاف، كلمة الصعيد أو أحيانا كلمة شنو الحجاب أو الخمار أو جيوبهن، شنو المقصود من المعنى اللغوي من الجيوب، أما بشكل عام آيات الأحكام ظاهرة في معانيها مغامضة. وأما الدعوة الثالثة أن المتشابه يشمل الظاهر، هذا الذي قلنا أنه شنو البحث فيه كبروي، فللمنع عن كون الظاهر من مصادق المتشابه، فإن الظاهر كون المتشابه خصوص المجمل وليس الظاهر بمتشابه ومجمل. إذن هذا إشارة إلى النقطة العرفية، العرف يفرق بين المتشابه وبين المجمل. وأما الرابعة أنه شنو العلم الإجمالي، ندعي هناك علم إجمالي بعروض تخصيص تقييد وما ينافي ظاهر الكتاب، ومقتضى ذلك أنه نتوقف في الظواهر. فلأن العلم إجمالا بطروه أو بطروه إرادة خلاف الظاهر من تخصيص من تقييد من تجوز وما شاكل ذلك، يد الله فوق أيديهم ظاهرها اليد، ولكن عندنا روايات أنها لا، المراد منها القدرة، فأخذت بنحو المجاز، ذكر السبب وأريد المسبب. إنما يوجب الإجمال إذا لم ينحل العلم الإجمالي بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. إحنا نبحث عشرات مصاديق نجد الروايات تفسر ظواهر القرآن، بعد ذلك بعد ما يبقى عندنا علم إجمالي يبقى عندنا الشك، والشك مردوع ونعمل بالظاهر. مع أن دعوة، هذا وجه ثاني من الجواب، دعوة اختصاص أطراف العلم الإجمالي بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به، يعني أصل العلم الإجمالي ما يشمل الظواهر التي لا نحتمل فيها ورود التخصيص والعموم، التخصيص والتقييد وخلاف الظاهر. أصلا علم الإجمالي من البداية منحصر في الظواهر التي هي في معرض التخصيص، في معرض التقييد، في معرض ارتكاب خلاف الظاهر غير بعيدة. فتأمل جيدا، إذن أصلا من البداية شبهة وصحيحة، ونجعل الظاهر من المتشابه. وأما الخامسة وهي أنه الظاهر من التفسير بالرأي، فبمنع كون هذا وجه الأول من الجواب، فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، أي من التفسير بالرأي، فإن التفسير كشف القناع ولا قناع على الظاهر حتى يكشف. هذا من حيث المعنى العرفي. نجي إلى الجواب الثاني، ولو سلم فليس من التفسير بالرأي، إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، وإنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره، يعني بنظر صاحب التفسير، أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار من دون السؤال عن الأوصياء، يعني من دون مراجعة أهل البيت عليهم السلام. وهذا كثير موجود في فتاوى أبو حنيفة، يحتمل في الآية ثلاث احتمالات ويأخذ بأحد الاحتمالات لنكتة عقلية عنده أو عقلائية، الذي عبر عنه استحسان، سد الذرايع، مصالح المرسلة وما شاكل ذلك، هذا نعبر عنه بالتفسير بالرأي. والحال أنه مفروض يرجع إلى روايات أهل البيت ويشوف ذولاك كيف فسروا هذه الآية. وفي بعض الأخبار إنما هلك الناس في المتشابه وعلى رأسهم أبو حنيفة، لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستقنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، يعني عن السؤال فيعرفونهم. هذا مع أنه، هذا وجه الثالث من الجواب، لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك، يعني على شنو؟ على مراجعة الروايات وأهل البيت، والمراد من نمو الظواهر التي لم يخالف فيها الظاهر. ولو سلم شمول تلك الروايات لحمل اللفظ على ظاهر، يعني لو سلمنا قطعنا النظر عن الجواب الأول الجواب الثاني، يقع تعارض بين هذه الروايات الناهية عن تفسير بالرأي وبين عشرات من الروايات التي أمرت بالرجوع إلى الكتاب. ضرورة أن مقتضى التوفيق والجمع بين هذه الروايات الناهية وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين، وما دل على التمسك به والعمل بما فيه، وعرض الأخبار المتعارضة عليه، ورد الشروط المخالفة له، مثلا عندنا في الروايات في باب الخيارات ما خالف القرآن فاطرحوه، وما وافق القرآن فالتزموا به، وغير ذلك مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه. يعني هاي الروايات كنا تقول فقط ارجعوا إلى النصوص، يعني إلى الآيات الصريحة، قطعا تشمل الآيات الظاهرة. ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها، ليس فيها ما كان نصا أو أنه فيها نص ولكن النص قليل، غالبا الآيات ظاهرة في المعاني كما لا يخفى. إذن مقتضى الجمع أن نحصر الآيات الناهية عن تفسير بالرأي بالتفسير الذي مبتني على الظن والنكات الخارجة عن مدلول المطابق للآية. ودعوى العلم الإجمالي هذا شبهة أخرى، ولعلها في مقام الدفاع عن الأخباريين، هذا يعتبر وجه السادس ويأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. سلام الله.